أهلاً ومرحباً بكم. اليوم سنغوص في محتويات العدد الأخير، العدد 71 من مجلة ويكند رقمية. هذا العدد صدر بتاريخ 4 أكتوبر 2025، وفي قضايا متنوعة بصراحة تشغل الساحة المغربية وأيضاً العالمية. مهمتنا اليوم هي استكشاف هذه المواد ويعني محاولة فهم أبرز الأفكار فيها.
أهلاً بك وبالمستمعين. بالفعل العدد غني جداً، رح نتكلم عن مواضيع كثيرة تبدأ من خلينا نقول التحولات الرقمية وتأثيرها على الشباب، وبعدين ردود الفعل السياسية والمؤسسية، وكمان أخبار اقتصادي ودفاع مهمة، وطبعاً لازم نعرج على بعض المستجدات الدولية. الهدف هو تقديم صورة متكاملة.
ممتاز. طيب خلينا نبدأ مباشرة بالمحور اللي يبدو إنه الأبرز، علاقة جيل زد، الجيل الرقمي، بالاحتجاج. المجلة خصصت مقال مهم لكيفية استخدام منصة زي ديسكورد لتنظيم الاحتجاجات. هذا يعني تحول كبير عن الأساليب التقليدية، صح؟
تماماً. هذا التحول لافت جداً. المقال بيوضح كيف ديسكورد، اللي أصلاً يعني بدأ في 2015 لمجتمع اللاعبين والجيمرز، إزاي تطور صار أداة تنسيق رقمي، خلينا نقول، واسعة النطاق. الفكرة الأساسية هي الخوادم أو السيرفرز، ممكن تستوعب مئات الآلاف، وداخلها قنوات فرعية متخصصة.
وشو الأهمية اللي بتكشفها هذه الظاهرة؟
الأهم من التقنية نفسها هو الفراغ اللي بتملاه هذه المنصات. يبدو، والمقال بيشير لهالشيء، إنه في فقدان ثقة بالهياكل التقليدية، الأحزاب، النقابات.
والمثال اللي ذكره المقال في المغرب، خادم جيل Z212، الأرقام بصراحة مذهلة، أكثر من 150 ألف عضو، أغلبهم شباب بين 15 و28 سنة. شو دلالة هذا الرقم؟
دلالته كبيرة جداً، بيعكس عمق أزمة الثقة اللي كنا بنتكلم عنها. المقال يلمح إنه النقاشات الجادة، يعني حول قضايا أساسية زي التعليم والصحة والشغل، ما عادت تصير بشكل رئيسي في مقرات الأحزاب، لا، انتقلت لهذه الفضاءات الرقمية.
والمستوى تبع النقاش،
هذه نقطة لافتة كمان، مش بس العدد. المقال بيقول إنه مستوى النقاش عالي، الشباب بيتبادلوا معلومات دقيقة، أرقام عن اكتضاض المدارس مثلاً أو العجز في المستشفيات، بيتكلموا عن الفساد، سوء الإدارة، كأنهم بيمارسوا نوع من صحافة المواطن الرقمية، رقابة شعبية.
في شيء ثاني مثير للاهتمام ذكره المقال، غياب القيادة المركزية، القرارات بالتصويت الجماعي. هل هذه الأفقية هي سر الجاذبية أو ممكن تكون نقطة ضعف؟
سؤال مهم جدا، هي يعني سيف ذو حدين. الأفقية أكيد جذابة لجيل بيشعر بالاغتراب عن الهياكل التقليدية، بتعطي مرونة، بتشجع المشاركة، لكن في نفس الوقت بتخلق تحديات كبيرة. كيف الحكومة مثلاً ممكن تتحاور مع يعني كيان رقمي بدون ممثلين واضحين؟
صحيح.
ونقطة تانية مهمة بيثيرها المقال هي الفجوة، الفجوة بين التعبئة الرقمية الهائلة والحضول الفعلي على الأرض. العدد بيذكر إنه مئات قليلة بس من آلاف الناشطين رقمياً هم اللي بيشاركوا أحياناً في الوقفات الاحتجاجية.
وهذه نسبة منخفضة جداً. النشاط الرقمي هذا مش مجرد ظاهرة تقنية منفصلة، هو مرتبط بأسباب أعمق ذكرها المقال، تآكل الطبقة الوسطى، البطالة، غلاء المعيشة، الشعور بعدم العدالة.
صحيح، السياق الاجتماعي والاقتصادي هو المحرك الأساسي. المقال بيربط الموضوع حتى بالخطاب الملكي الأخير عن سير المغرب سرعتين، كأن الخطاب أكد لهؤلاء الشباب إنه اللي بيعيشوه مش مجرد شعور، لا، دي أزمة حقيقية ومعترف فيها.
لكن المقال حذر كمان من هشاشة هذا النموذج الاحتجاجي.
بالضبط، سهولة الانخراط ممكن تعني سهولة الانسحاب، وغياب التأطير من هيئات المجتمع المدني المعروفة ممكن يفتح الباب لاختراطات أو ربما انحراف نحو العنف، وهذا ممكن يعطي مبرر للسلطات للجوء للمقاربة الأمنية.
ومع هيك في نبرة أمل في نهاية المقال.
نعم، المقال بيختتم بالإشارة لقدرة هذا الجيل على استغلال، خلينا نقول، الفراغ السياسي والمؤسسي لخلق ديناميكية جديدة، ديناميكية قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل. برئاسة نزار بركة أصدرت بيان. البيان بيحاول يوازن الأمور، من جهة بيعترف بمشروعية المطالب الاجتماعية للشباب، خاصة اللي بتتعلق بالصحة والعدالة الاجتماعية، وبيدعو لتسريع إصلاح القطاع الصحي وتحسين الحكامة الترابية، يعني آليات الإدارة المحلية والجهوية، وبيعتبر المستشفى العمومي أولوية.
لكن في المقابل في إدانة لبعض الممارسات اللي حصلت. هنا في ازدواجية بالموقف ولا كيف؟
هي محاولة دقيقة للمشي على خيط رفيع. البيان بيدين بشدة أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات اللي صارت في بعض الأماكن، بيعتبرها أفعال خطيرة ومنحرفة عن الديمقراطية والتعبير السلمي.
يعني تفهم للمطالب لكن رفض للفوضى.
بالضبط. الحزب بيأكد رفضه للعنف وتمسكه بالحق في التظاهر السلمي، لكن مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على النظام العام. رسالة مزدوجة وواضحة.
وشو المخارج اللي بتقترح الحزب؟
هي للقنوات الرسمية.
وعلى صعيد التنظيمات الشبابية الحزبية كان في تحرك كمان.
صحيح. شبيبات أحزاب الأغلبية الثلاثة اجتمعوا: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال. الهدف كان مناقشة هذه التعبيرات الشبابية ووضع برنامج تنسيقي لمبادرات تواصل مشتركة، ودعوا لتوسيع الحوار ليشمل باقي الشبيبات الحزبية.
يعني الأحزاب بتحاول ما تفوت هاي اللحظة.
ممكن نقرأها هيك: استشعار لأهمية اللي بيجري ومحاولة من الجيل الصاعد داخل الأحزاب للتفاعل.
بعيداً عن السياسة، في جانب ثاني للرد المؤسسي، الرد القضائي أو الأمني. المجلة نقلت تحذير من النيابة العامة.
نعم، وهذا كان تصريح واضح وحاسم من مسؤول برئاسة النيابة العامة، أكد إن أعمال التخريب والحرق والعنف في الوقفات غير المصرح بها هذه جرائم جنائية ما لها علاقة بحرية التعبير، والقانون بيعاقب عليها بشدة، ممكن توصل العقوبات ل30 سنة سجن.
رسالة رادع قوية جدا.
بالتأكيد، بترسم خط فاصل وواضح بين الاحتجاج السلمي المشروع وبين ما تعتبره الدولة أعمالا إجرامية.
المجلة لخصت هذا التوتر بين السلمية والعنف بطريقة ذكية في فقرة توب وفلوب.
بالضبط، صورة مؤثرة جدا في خريبيكا. المتظاهرين بيقدموا ورود لرجال الأمن، هذا هو التوب، وفي المقابل الفلوب هو اندساس مجموعات وصفتهم المجلة بالإجرامية في احتجاجات مدن ثانية بهدف السرقة والتخريب وإثارة الفوضى، وهذا شوه المطالب وخلق حالة رعب.
مشهدين متناقضين تماماً،
بيبرز مدى تعقيد الوضع وصعوبة التعامل معه.
وفي كمان جانب متعلق بالشائعات والمعلومات المغلوطة. سلطات الدار البيضاء نفت إشاعات إغلاق المحلات.
نعم، في فقرة فيك الأسبوع، السلطات نفت تماماً إنها أصدرت أوامر بإغلاق المحلات أو إخلاء أماكن العمل، ونددت بتلويجها الأخبار الكاذبة بهدف زعزعة الطمأنينة. وهذا بيورينا إنه المعركة كمان بتدور في فضاء المعلومات والإشاعات.
حسناً، كل هذه تفاعلات داخلية مهمة، لكن المجلة كمان سلطت الضوء على جبهات ثانية بتتحرك فيها الدولة، خصوصاً في الاقتصاد والدفاع. خلينا نبدأ بمصنع التاسمي في برشيت.
مصنع تاتا أدفانسد سيستمز ماروك، هذا تطور استراتيجي مهم بصراحة. هو شراكة بين إدارة الدفاع الوطنية المغربية، وزارة الدفاع الهندية، ومجموعة تاتا الهندية الضخمة. المصنع رح ينتج مركبات قتالية مدرعة حديثة من نوع واب 88
للقوات المسلحة الملكية؟
نعم، ومع إمكانية التصدير كمان. الأهم من المنتج نفسه هو الهدف الأبعد: تعزيز السيادة الصناعية في مجال الدفاع، تطوير منظومة محلية بنسبة إدماج محلي تبدأ ب 35% وتوصل ل 50%، وطبعاً خلق فرص عمل، حوالي 340 فرصة مباشرة وغير مباشرة.
وفي نفس سياق الدفاع في إشارة سريعة لموضوع الغواصة.
صحيح، خبر قصير لكن دلالته كبيرة جداً. الحديث عن اقتراب المغرب من امتلاك أول غواصة من طراز كوربين الفرنسية، لو تم هذا رح يكون قفزة نوعية في القدرات البحرية للمغرب، ويعزز موقعه الاستراتيجي. واضح إنه تحديث القدرات الدفاعية ماشي بالتوازي مع باقي التحديات.
طيب، نترك الدفاع شوي ونروح للسياحة. يبدو أن القطاع هذا بيحقق نجاحات كبيرة جداً.
فعلاً، أرقام قياسية، يعني 87.6 مليار درهم عائدات بالعملة الصعبة في أول 8 شهور من 2025، هذه زيادة 14% عن السنة اللي قبلها، وشهر أغسطس لوحده سجل 19.1 مليار درهم، رقم تاريخي.
وعدد السياح
كمان ارتفع بشكل كبير، 13.5 مليون سائح حتى نهاية أغسطس. والمجلة بتستشهد بصحيفة أويست فرنسا الفرنسية اللي بتقول إنه استثمارات المغرب الكبيرة ومؤهلاته بتخليه في طريقه لريادة السياحة الإفريقية.
طيب، والقطاعات الداخلية الثانية زي البناء والصناعة في انتعاش كمان؟
في مؤشرات إيجابية، مبيعات الإسمنت مثلاً اللي هي مقياس جيد لنشاط البناء، ارتفعت بأكثر من 10%، وهذا مدفوع بمشاريع البنية التحتية والخرسانة الجاهزة، وتمويل العقارات كمان فيه تحسن. وحتى استطلاعات المندوبية السامية للتخطيط بتظهر تفاؤل عند أصحاب المصانع بزيادة الإنتاج، رغم إنه لسه في صعوبات بالتوريد والسيولة.
وهل في استثمارات صناعية جديدة مهمة ذكرتها المجلة؟
نعم، ذكرت افتتاح شركة زي اف لايف تيك الألمانية لمصنع جديد لأنظمة القيادة. هذا بيعزز قطاع مكونات السيارات، ومجموعة ستيلانتس ضاعفت إنتاج مصنعها بالقنيطرة لأكثر من 500,000 سيارة سنوياً.
أكثر من 500,000؟
نعم، وهذا بيرسخ مكانة المغرب كمنصة مهمة لصناعة السيارات، وخصوصاً السيارات الكهربائية والهجينة، استثمارات ماشية مع التوجه العالمي.
لكن وسط هالصورة الاقتصادية اللي فيها جوانب إيجابية كثيرة، في تحذير أو جرس إنذار بخصوص هجرة الكفاءات؟
للأسف هذا هو الوجه الآخر. تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أشار له العدد بيحذر من تحديات مستقبل سوق الشغل. البطالة فوق 13%، وفي نفس الوقت المغرب بيواجه شيخوخة سكانية وتراجع في أعداد الشباب اللي بيدخلوا سوق العمل.
والأخطر؟
الأخطر حسب التقرير إن الهجرة اللي جاية من أفريقيا ما رح تقدر تعوض الفراغ اللي بتتركه هجرة الكفاءات المغربية، يعني ما يعرف بنزيف الأدمغة. وهذا بيطرح سؤال كبير حول استدامة الطموحات الاقتصادية إذا ما تعالج هالتحدي البشري.
يعني ديناميكيات داخلية معقدة جداً، وهي بتتفاعل مع محيط دولي متغير كمان. المجلة غطت بعض الأحداث الدولية المهمة، نبدأ باللي صار قرب سواحل غزة مع أسطول الصمود العالمي.
نعم، البحرية الإسرائيلية طردت هذا الأسطول المدني اللي كان بيحاول يكسر الحصار عن غزة، وكالعادة الروايات متضاربة. منظمي الأسطول بيقولوا اعتداء إسرائيلي على سفينتي ألما وسيريوس، والبحرية الإسرائيلية بتقول إنها طلبت منهم يغيروا مسارهم لأنهم بيخرقوا الحصار البحر القانوني.
ولما رفضوا
صعدوا على متن السفينتين، اعتقلوا نشطين وأخذوهم لميناء أسدود.
اللافت كان مشاركة شخصيات دولية زي الناشطة غريتا تومبري.
صحيح، الأسطول كان فيه أكثر من 40 قارب وحوالي 500 شخص من جنسيات مختلفة، بينهم برلمانيين ونشطاء. الهدف كان إيصال مساعدات وكسر الحصار. المجلة بتحط الحادث في سياقه، بتذكر بالتوترات اللي صارت بمحاولات سابقة، وبتعتبر أن هذه العملية اختبار للضغوط الدولية على إسرائيل، وبتفتح النقاش تاني حول شرعية الحصار، القانون الدولي البحري، وحقوق النشطاء في عرض البحر.
وفي نفس السياق الفلسطيني، خطوة فرنسية مهمة أعلنها الرئيس ماكرون.
بالفعل، إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون من نيويورك عن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين. ماكرون ربط هالخطوة بضرورة تحقيق السلام ودعم حل الدولتين عشان تضمن الأمن لإسرائيل وفلسطين. أكيد، اعتراف من دولة بحجم فرنسا له وزنه الدبلوماسي.
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، المجلة نقلت رد من حركة حماس على دعوة للرئيس محمود عباس.
نعم، حماس استنكرت بشدة دعوة الرئيس عباس لتسليم سلاح المقاومة. بيان الحركة أكد إن المقاومة حق طبيعي ووسيلة شرعية لمواجهة الاحتلال، ورفضت ما اعتبرته تماهي عباس مع الرواية الإسرائيلية، ودعت للوحدة على برنامج نضالي، وهذا بيعكس للأسف استمرار الانقسام الفلسطيني العميق.
وأخيراً، تطور دبلوماسي بمس المغرب مباشرة، تعيين سفيرة صينية جديدة.
صحيح، تعيين السيدة يوجين سونغ سفيرة جديدة للصين في الرباط. هذا التعيين بيجي بعد زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لبكين مؤخراً، الزيارة اللي شهدت إطلاق آلية للحوار الاستراتيجي بين البلدين وتأكيد الصين دعمها لسيادة المغرب على صحرائه.
يعني استمرار لتعزيز العلاقات.
بالضبط، التعيين الجديد بيجي في إطار تعزيز هذا التعاون اللي بينمو في مجالات كثيرة: البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الابتكار، الاستثمار.
إذن بعد كل هذا الاستعراض لمحتويات الويكند، الصورة التي تتتون عندنا هي للمغرب في لحظة مفصلية فعلاً، حراك شبابي رقمي بيعبر عن مطالب عميقة، بيتحدى الأطر القائمة، ومؤسسات بتحاول تستجيب، تؤطر، تحتوي.
وفي نفس الوقت، اقتصاد بيسعى للنمو في قطاعات استراتيجية، رغم التحديات الاجتماعية والبشرية المقلقة اللي ذكرناها، ودبلوماسية نشطة جداً على الساحة الدولية.
صورة مركبة ومليانة بالتناقضات.
تماماً. ولعل سؤال الجوهر اللي بيترك لنا هذا العدد، يعني نفكر فيه، هو كيف ممكن المغرب يوفق بين الاستجابة لمطالب وطموحات جيل الشباب الملحة اللي بتاخذ أشكال جديدة وغير تقليدية، وبين متطلبات بناء دولة قوية ومستقرة عندها طموحات اقتصادية ودبلوماسية كبيرة إقليمياً ودولياً؟
هل ممكن هالمسارات اللي تبدو أحياناً متوازية أو حتى متعارضة إنها تلاقي نقطة التقاء؟
هذا هو السؤال الكبير للمستقبل.
سؤال محوري فعلاً، وبيستدعي تأملاً ومتابعة. بهذا نكون وصلنا لختام استكشافنا المعمق لهذا اليوم لمحتويات الويكند. شكراً لمتابعتكم.